بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. فقال: إلى أقربهما منك بابا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقدم في الهدية وفي العطية الأقرب من الجيران، الأقرب من الجيران، وذلك لأن وصف الجوار يتحقق ويتأكد كلما قربت الدار، فكلما قربت الدار تأكد وصف الجوار. وقد قلنا من قبل أن الجار بعضهم عد الجار 40 دارا، فما كان 40 دارا فهو جار، وبعضهم عد الجار إلى 15 دارا، وبعضهم قال إذا كان الأذان يسمع من دار معينة فإنها تعد من الجيران. فإذا تزاحم الجيران وقل المال وقلت الهدية، فإنه يقدم في الهدية من تأكد وتحقق فيه وصف الجوار. ولا شك أن الأقرب دارا هو الذي يتأكد ويتحقق فيه وصف الجوار. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى من الحكم في تقديم الجار القريب على الجار البعيد، قال: لأن الجار القريب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها، أما الجار البعيد فلا يرى ما يدخل في بيت الجار، ولذلك نفسه لا تتشوف مثل الجار القريب. فالجار القريب يرى ما يدخل عندك ويخرج من بيتك، يرى هذا كله، فنفسه تتشوف إلى ما عند جاره. أيضا قالوا لأن من الحكم أيضا قالوا لأن الجار القريب يكون أسرع في إجابة جاره من البعيد، فلو احتاج شيئا أو احتاج نجدة أو احتاج معونة، فأيهما يكون أسرع في نجدته وأيهما يكون أسرع في مساعدته؟ لا شك أن الجار القريب يكون أسرع في إجابة جاره من الجار القريب، ولذلك الجار القريب يكون مقدما في الهدية، الجار القريب يكون مقدما في الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أقربهما من كبابا، إلى أقربهما من كبابا. ويستفاد من هذا، يستفاد من هذا عدم جواز الهدية إلى الجار البعيد إذا لم تكن كافية، يعني إذا كان الجار القريب موجود فإنه لا يهدى إلى الجار البعيد، لا يهدى إلى الجار البعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الجيران من الجار القريب، فدل على أنه لا يجوز إعطاء الجار البعيد مع وجود الجار القريب. يترك الجار القريب ثم يقدم في عطيته الجار البعيد، هذا لا يجوز، وهذا لم يتحقق فيه وصف الإحسان إلى الجار، بل أساء إلى جيراني، هذا يكون قد أساء إلى جيراني. وهذا يجرنا إلى مسألة من أعطى جاره البعيد دون جاره القريب، من أعطى جاره البعيد دون جاره القريب، هذا أيها الإخوة حكمه حكم من لم يحسن إلى جاره، من لم يحسن إلى جاره. لماذا؟ وإن كان هو قد أحسن إلى جاره البعيد، لكن الجار القريب الذي يتأكد فيه وصف الجوار، يعني أيهما وصف الجوار فيه أقوى وأصدق، الجار البعيد أو الجار القريب؟ الجار القريب العلماء اتفقوا على أنه يعد جارا، بينما الجار الذي هو في 40 دار هذا اختلفوا فيه هل هو جار أصلا أو ليس بجار، اختلفوا فيه هل هو جار أصلا أو ليس بجار، فهذا الجار القريب وصف الجوار في حقه متحقق تماما ومتأكد في حقه وصف الجوار. ولا شك أن الوصف كلما قوي كان أولى بالحكم، أن الوصف كلما قوي كان أولى بالحكم، وإذا ويكون هو المتأكد. ومثل الذي يهدي إلى جاره البعيد ويترك جاره القريب، مثله مثل من يأتي بالنوافل ويترك الفرائض، يترك الفرائض. لو أن رجلا قام الليل كله يصلي، ما حكم صلاته؟ نافلة. فإذا جاءت صلاة الفجر نام عنها، فإذا جاءت صلاة الفجر نام عنها، نام عن واجب، نام عن واجب. ولا شك أنه يكون مسيئا، لا شك أنه يكون مسيئا وإن كان قد أحسن في صلاة النافلة. فمن ترك الواجب وأتى بالنافلة لا شك أنه يعد مسيئا. ويستفاد من هذا القاعدة الشرعية التي ذكرها أهل العلم، أنه عند تزاحم المصالح فإنه يقدم ماذا؟ الأعلى من المصالح. هذه قاعدة شرعية، أنه عند تزاحم المصالح فإنه تقدم المصلحة الأعلى وتترك المصلحة الأقل، تترك المصلحة الأقل ويؤتى بالمصلحة الأعلى. فلو دخل شخص من الناس المسجد والصلاة قد أقيمت، يصلي الصلاة التي أقيمت أو يتنفل، لماذا؟ لأن الفريضة أعلى من النافلة، أن الفريضة أعلى من النافلة. لو شخص من الناس دعاه والده، دعاه أبوه، طلبه في حاجة، وطلبه صديقه في حاجة، يجيب من؟ طيب قد يكون صديقه أيضا دعاه إلى حاجة يعني ملحة، يقدم من؟ يقدم أباه. لماذا؟ لأن مصلحة إجابة الوالد مقدمة على مصلحة إجابة الصديق. طيب لو أمه دعته إلى حاجة ودعاه أبوه إلى حاجة، يقدم من؟ يقدم الأم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ثلاثة أرباع البر، جعل لها ثلاثة أرباع البر. فعند تزاحم المصالح، عند تزاحم المصالح تقدم المصلحة الأعلى، تقدم المصلحة الأعلى. وعند تزاحم المفاسد تدرأ الكبرى بارتكاب الصغرى، تدرأ الكبرى بارتكاب الصغرى. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الأدنى فالأدنى من الجيران، الأدنى فالأدنى من الجيران. وهذا الباب تقريبا مكمل للباب السابق، مكمل للباب السابق. باب السابق باب يهدي إلى أقربهم بابا، هنا قال باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال: عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. إذن هؤلاء كلهم جيران، هؤلاء كلهم جيران. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى حذف هنا أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأن إسناده ضعيف. والبخاري رحمه الله تعالى روى بعد أثر الحسن، روى أثرا عن أبي هريرة، روى في الأدب رحمه الله عن علقمة ابن بجالة ابن زيد قال: سمعت أبا هريرة قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن بالأدنى قبل الأقصى. قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى دون قبل الأدنى، ولكن بالأدنى قبل الأقصى. الأدنى المقصود منه البعيد الأقرب، لا يبدأ بجاره الأقصى، الأقصى هو البعيد، قبل الأدنى، الأدنى هو البعيد من الذنوب. قال: ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. وهذا الأثر ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأن علقمة ابن بجالة هو من التابعين، سمع أبا هريرة ولكن لا يعرف حاله، فهو من المجاهيل مجهول الحال. وإن كان ابن حبان رحمه الله وصفه في الثقات بأنه من الثقات، لكن ابن حبان ممن يوثق المجاهيل، فالأثر إسناده ضعيف ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فيبدأ بالجار الأدنى فالأدنى، يبدأ بالجار الأدنى فالأدنى. نعم. ومما يدل على صحة معنى هذا الأثر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجار بمنزلة القريب الوارث، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجار بمنزلة القريب الوارث، حتى قال عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظننت أنه سوف يجعله بمنزلة القريب الوارث. ومعلوم أيها الإخوة أن الإحسان إلى القريب شأن الوارثين، شأن الإحسان إلى القارب، أن القاعدة فيها أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بالأقرب فالأقرب من الأقارب. والقاعدة في ذوي الأرحام أن الرحم كلما اشتدت كلما زاد الإحسان إليها، كلما تأكد حقها، فحق الأم مقدم على حق الأب، وحق الأب مقدم على حق الابن، وحق الابن مقدم على حق الأخ، وحق الأخ مقدم على حق العم، وحق العم مقدم على حق ابن العم، وهكذا. فكلما قوي الوصف كلما قويت الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل كما ذكرت جعل الجار بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القريب، بمنزلة القريب الوارث. ولذلك كلما قرب وقوي وصف الجوار فإنه يكون مقدما، يقدم في البر ويكون مقدما في الإحسان. لكن يستثنى من ذلك إذا كان الجار البعيد، إذا كان الجار البعيد بحاجة حاجته أكثر من الجار القريب. وإذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يستحب أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، قال إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة، إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة. وهذا أيضا قد ذكره أهل العلم في الزكاة المفروضة، في الزكاة المفروضة، فالزكاة تدفع إلى أهل البلد، إلا قالوا إلا إذا كان في بلد آخر من بلاد المسلمين من حاجته أكثر من حاجة هؤلاء، أو نزلت بهم نازلة يحتاجون فيها إلى عون إخوانهم من المسلمين، فعند ذلك يجوز دفعها إلى أولئك. فالأصل أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب، إلا إذا كانت حاجة البعيد أكثر من حاجة ماذا؟ القريب، فإنه يكون مقدما. نعم. قال باب من أغلق الباب على الجار، باب من أغلق الباب على الجار، يعني سكر عنه الباب ولم يعطيه شيئا من إحسانه ولم يعطيه شيئا من معروفه. يقول عن عبد الله بن عمر قال لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، قال وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، قال ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر يقول لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني أن أخاه المسلم أولى بالدينار الذي عندي من نفسي. ولذلك كان بعض السلف رحمه الله تعالى إذا أتاه أخوه يطلب منه حاجة دفع إليه صرة الدراهم ويقول خذ منها ما شئت من دون أن يعد. قال وجئته مرة أسأله، قال وجئته مرة أسأله فقال لي كم تريد؟ قال فوقع في نفسي، يعني هو مستعد أن يعطيه مستعد أن يعطيه ما يريد، لكن مجرد أنه قال كم تريد، قال وقع في نفس الشيء. فكانوا يرون إخوانهم أحق بما في أيديهم من أنفسهم، أحق بما في أيديهم من أنفسهم. وأيضا مثل هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا وما يرى أحدنا أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. قال لقد رأيتنا وما يرى أحدنا أنه أحق بديناره وبدرهمه من أخيه المسلم. ثم قال حذيفة قال لقد طال بي عمر، قال لقد طال بي عمر حتى أدركتكم، والدرهم أحب إلى أحدكم من أخيه المسلم. قال والدرهم أحب إلى أحدكم من أخيه المسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أتى علينا زمان، سبحان الله، شوف يقول أتى علينا زمان وإنا لنرى البخيل منا. من هو البخيل؟ عندما تأتي تقترض من رجل، من هو البخيل؟ الذي لا يقرضك. وإذا أقرضك وقال رده إلى، يعني متى ما تيسر عندك رده، هذا يعد في عرف الناس اليوم ماذا؟ يعد في عرفهم أنه كريم، يقول له خذ هذا المال ومتى ما تيسر رد. يقول الحسن البصري رحمه الله يقول أتى علينا زمان وإنا لنرى البخيل فينا من يسلف إلى الميسرة. البخيل عندهم هو من يسلف، يقول خذ هذا المال متى ما تيسر رده، هذا يعد عندهم بخيل. واليوم هذا يعد عندنا ماذا؟ هذا يعد من أكرم الناس. قال عروة رضي الله رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول لقد رأيتها تصدق بسبعين ألفا، يقول لقد رأيتها تتصدق بسبعين ألفا، قال وإنها لترقع درعها، لترقع درعها، الثوب الذي تلبسه ترقعه، وهي تتصدق على الناس بسبعين ألف درهم. فما كانوا يرون أنهم أحق بأموالهم من إخوانهم، بل كان أحدهم يرى أن ما في يده أخوه أحق بهذا المال من نفسه. ولذلك تغير الناس، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه قال ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ولذلك كانوا يعيبون زمانهم رحمهم الله تعالى بسبب تغير أحوال الناس. وجاء رجل إلى ابن عباس، جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أما ترى ما تقول عائشة، أما ترى ما تقول عائشة؟ قال ما تقول؟ قال تتمثل ببيت للبيد ابن ربيعة، يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتبايعون خيانة ومذمة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. عائشة رضي الله عنها تعيب زمانها، وزمانها من فيه؟ فيه كبار الصحابة رضي الله تعالى عنها، ولكنها تعيب زمانها. لماذا؟ لأنها أدركت من؟ أدركت بيت النبوة. تقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتبايعون خيانة ومذمة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن كانت عائشة عابت زمانها لقد عابت زمانها عاد من قبل، عاد الذين ذكرهم الله عز وجل في الكتاب، وإلى عاد أخاهم هودا. فيقول لقد عابت عاد زمانها من قبل. قال وجد على رمح مكتوب بلاد بها كنا وكنا نحبها إذ الناس ناس والبلاد بلاد. يقول بلاد بها كنا نحبها، كنا وكنا نحبها إذ الناس ناس والبلاد بلاد. فأحوال الناس فعلا قد تغيرت. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كثرة، على الكثرة، يدل على الكثرة، أن أكثر الجيران يشتكون جيرانهم يوم القيامة. أكثر الجيران يشتكون جيرانهم يوم القيامة. وما هذه الشكوى؟ لماذا هذه الشكوى؟ يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. إذن الشكوى أنه أغلق بابه دوني. الآن كم من الناس من يقول: يا ريت يسكر عنا بابه ويكفنا شره. ما عاد الذي يغلق بابه دون الناس صار هذا خير، صار هذا خير، والشر عندهم من يتطاول على جاره بالأذى، ولا شك أنه شر. أما الذي يغلق بابه دون جاره هذا عند الناس خير، ما يؤذينا، يقولون ما يؤذينا، لكنه يوم القيامة محاسب مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. في الحديث السابق أيها الإخوة، أو في على آيات إن شاء الله. طيب، إذن هذا يدل على كثرة ماذا؟ كثرة من يشتكي أذية جاره. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره، باب لا يشبع دون جاره. عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وهذا الأثر أو هذا الحديث قد رواه ابن محمد بن إسحاق المروزي رحمه الله، محمد بن إسحاق المروزي رحمه الله، في تعظيم قدر الصلاة، أن ابن عباس دخل على ابن الزبير فقال له ابن الزبير، قال ابن الزبير لعبد الله بن عباس: أنت الذي تبخلني وتؤذيني، أنت الذي تبخلني وتؤنبني، أنت الذي تبخلني وتؤنبني. فقال ابن عباس: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وأيضا مثل هذا الحديث خرج الطبراني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. إذن قيده بماذا؟ قيده بالعلم، قيده بالعلم. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان إلى الجار واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان فقال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ونفي الإيمان، نفي الإيمان قد يكون لترك ركن من أركان الإيمان، وقد يكون لترك واجب من واجبات الإيمان، قد يكون ليس نفي الإيمان قد يكون لأجل ترك ركن من أركان الإيمان مثل شهادة لا إله إلا الله. ليس بمؤمن من ترك لا إله إلا الله، وقد يكون لترك ماذا؟ واجب واجبات الإيمان مثل ماذا؟ لا إيمان لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. إذن نفي الإيمان يكون أيضا لترك واجب. وهل يكون نفي الإيمان لترك مستحب؟ هل يكون نفي الإيمان لترك مستحب؟ لا يكون، لا ينفى الإيمان لترك مستحب. لماذا؟ لأنه لو جاز أن ينفى الإيمان لترك مستحب لجاز أن ينفى الإيمان عن أبي بكر رضي الله عنه وعن كل عن أكثر المسلمين. لماذا؟ لأنه ما من أحد إلا وقد يترك مستحبا، ما من أحد إلا ويترك مستحبا. المستحبات لا يجب الاتيان بها على الكمال والتمام، ما من أحد إلا وقد يترك مستحبا من المستحبات. فلو جاز نفي الإيمان عن من ترك المستحب لنفي الإيمان عن أكثر الناس أو عن جميع الناس، وهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. ولذلك إذا جاء في الشرع نفي الإيمان عن لأجل ترك عمل، فإن هذا العمل المتروك يكون ماذا يكون حكمه؟ يكون واجبا، يكون حكمه الوجوب، ولا يصح أن يقال بأنه مستحب. لذلك إطعام الجار واجب، إطعام الجار لا سيما الجائع واجب، إطعام الجار لا سيما الجائع واجب. وقد قال فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى، وأيضا هو قول ابن حزم، قالوا لو أن رجلا كان عنده طعام وعنده شراب زيادة عن حاجته، زيادة عن حاجته في الحال أو في المآل، قالوا وكان معه جائع إلى الطعام، كان معه جائع إلى الطعام، قالوا فمنعه من الطعام فمات، وجبت عليه ديته، ويعد قاتلا، لأنه يكون قاتلا بماذا؟ بالتسبب، تسبب في قتله. وهذا مشكلة أيها الإخوة، ويوجب ماذا؟ المسلم المراقبة والخوف من الله عز وجل. كم من الجيران يموت جوعا؟ إذا نظرت في العالم الإسلامي كم من الجيران يموت جوعا؟ من المسؤول عن هؤلاء؟ لا شك أنهم جيرانهم مسؤولون عنهم يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من يشبع وجاره إلى جنبه جائع. وأيضا استفاد من هذا الحديث أن القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، هذه ليست صحيحة على إطلاقها، ليست صحيحة على إطلاقها، بل في المال حق سوى الزكاة، وهو ما قد جعل الشارع له سببا، ما قد جعل الشارع له سببا. فالأصل نعم ليس في المال حق سوى الزكاة، لكن إذا ورد سبب في أخذ المال فيكون هذا السبب واجب الأخذ به. من ذلك ماذا؟ إكرام الضيف واجب على الصحيح، وكذلك إطعام الجائع. ولذلك إطعام الجائع يدخل فيه قول الله عز وجل، أو عدم إطعام الجائع يدخل فيه قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران، يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. وفي رواية بلفظ: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، المقصود به اسمع وأطع للحاكم أو الإمام أو المسؤول الذي ولي عليك. فالسمع والطاعة وردت فيها أحاديث كثيرة وآيات تدل على وجوب السمع والطاعة، من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، فاسمع وأطع. فالحديث متواترة في وجوب السمع والطاعة. وهذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث يدل على شمولية الإسلام وشمولية شريعة الإسلام. فالشريعة بحمد الله عز وجل صالحة لجميع القضايا ولجميع الأمور، وصالحة لأن تحكم العالم كله، وفيها المصلحة العامة للمسلمين، وفي الامتثال لها وتطبيقها سعادة البشرية وانتعاش الاقتصاد وسعادة الناس أجمعين. ولذلك وقع رجل على امرأته في نهار رمضان، وقع رجل على امرأته في نهار رمضان، فأتى قومه، أتى قومه يسألهم، فكلهم قالوا ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا نأتي معك، اذهب لوحدك، خشوا أن ينزل فيهم قرآن، فقالوا اذهب أنت لوحدك لا نأتي معك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي وأنا صائم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له هل تجد رقبة؟ قال لا، قال والله ما أجد إلا هذه الرقبة، وأشار إلى عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. فقال والله يا رسول الله ما أطيق، شاب، قال ما أطيق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأطعم 60 مسكينا، قال فأطعم 60 مسكينا، قال يا رسول الله ما أجد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذق فيه رطب فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله وعلى أهل بيت أفقر منا؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. قال الرجل قال لقومه قال قد جئتكم فما وجدت عندكم خير، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجئت بخير كثير. فالشريعة الإسلامية أيها الإخوة من أخذها وحاكم بها وتحاكم إليها فتحت عليه أبواب الدنيا وجلبت له الأرزاق من مشرقها ومغربها وساد العالم كله ورزق العزة ورزق النصر. فإن قال قائل فإن في الشريعة ما نعجز عن تطبيقه خاصة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة ومع تكالب الأعداء، فيقال خذ ما قدرت على فعله واترك ما عجزت عنه. فإن قاعدة الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن التكليف يكون على قدر الاستطاعة والقدرة، ولا تكليف مع العجز، لا تكليف مع العجز، ولكن اتق الله فيما استطعت وخذ ما استطعت. فالشريعة أيها الإخوة جاءت لصالح البشرية، ونصوص الشريعة على نوعين اثنين: نصوص جاءت لتقرير الأحكام، نصوص جاءت لتقرير الأحكام ووضع الشرائع، والنوع الثاني من النصوص جاءت لمعالجة الخلل الذي ينتج عن عدم تطبيق الشريعة، جاءت لأجل إصلاح الخلل الذي ينتج عن عدم تطبيق الشريعة. وهذا الحديث من النوع الثاني، هذا الحديث من النوع الثاني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطيع، قال ولو لعبد مجدع الأطراف. الأصل في الأئمة والحكام والولاة أن يكون حرا، أن يكون حرا، ولذا قال العلماء لا تصح إمامة ماذا؟ العبد. لماذا؟ لأنه مأمور، العبد ليس له مال، وليست له إرادة وليست له سلطة، بل لو هرب عن سيده ماذا يكون حكمه؟ يكون عاقا لا تقبل له صلاة 40 يوما. فلا بد أن يكون حرا لكي يسوس الناس. ولذلك لا يصلح أن يكون العبد إماما يحكم في الناس. قال مجدع الأطراف، الحاكم ينبغي أن يكون سليم الأطراف. مجدع الأطراف يعني مقطع الأطراف، ليست له يدان وليست له قدمان، مقطوع القدمين مقطوع اليدين. لا بد أن تكون له قوة، لأن حكم الناس وسياسة الناس تحتاج إلى قوة. ولذلك الله عز وجل لما طلب بنو إسرائيل من نبيهم أن يبعث إليهم ملكا يقاتل، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، زاده بسطة قوة في العلم والجسم. فالإمامة تحتاج إلى جسم، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى أعضاء كي يتحرك ينظر في مصالح المسلمين ويطبق. فهذا الأصل في الإمامة. ولكن إذا حصل الخلل، وجد الخلل أنه وجد من لا يصلح للإمامة، يعني إذا وجد من لا يصلح للإمامة ما الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطيع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل في قوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قرر حكم ماذا؟ الأئمة، أنه تجب طاعتهم. وفي مثل هذا الحديث قرر أيضا حكما، وهو وجوب طاعتهم إذا وجد ما ينقص في شروط الإمامة والحكم. إذا وجد ما ينقص من شروط الإمامة والحكم أيضا ورد الأمر بماذا؟ بالسمع والطاعة. ولذلك لو وجد خلل في الحكم، كأن كان عبدا غير حر أو كان مجدع الأطراف، فإن هذه الصفات وإن كانت شرطا في وجود الإمامة أو شرطا في حكم الإمامة، إلا أنها لا تمنع من وجوب السمع والطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث العرباض بن سارية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا موافق لهذا الحديث، موافق لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وفي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. إذن هذا الآن حكم آخر، ووجوب السمع والطاعة، وإن انتفى ذاك الشرط الآخر وهو ماذا؟ أنه أخذ مالك وجلد ظهرك، بمعنى أنه ماذا؟ أنه ظالم، أنه ظالم يأخذ أموال الناس ويسرقهم ويضربهم ويعتدي عليهم. قال اسمع وأطع، قال اسمع وأطع. ولذلك أيها الإخوة، ولذلك وجوب السمع والطاعة متقرر بالإجماع عند أئمة المسلمين، ولا تجوز منازعة الحاكم والإمام في جميع الأحوال إلا حالة واحدة، وهي ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ثم استثنى حالة واحدة. قال ماذا؟ قال ما أقام فيكم الصلاة. وفي رواية قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني إلا أن يأتوا بكفر، كفر وليس كفرا عاديا، وإنما هو ماذا؟ قال كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح ما هو؟ متفق عليه بين علماء المسلمين. طيب لو قال هذا، بعضهم قال هو كافر، بعضهم قال لا ينظر. كفر بواح لا يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه أحد. قال عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله حجة برهان. فإذا وجد هذه الحالة فإنه يجوز المنازعة، لكن بشرط آخر أيضا، قيد آخر أيضا، وهو ماذا؟ وهذا القيد دلت عليه نصوص الشريعة المتكاثرة، بشرط آخر، وهو أن لا يترتب على المنازعة منكر ومفسدة كإراقة الدماء وسفكها والتعدي للأعراض وأخذ الأموال. فإن وجد الكفر البواح ولم يمكن المنازعة، وهذا هو الواقع، أنا لا يمكن المنازعة إلا بسفك الدماء، فإنه لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن الدماء مصانة، لأن السيف إذا وقع في هذه الأمة، إذا وقع بين الراعي والرعية لا ينزع حتى تسفك دماء كثيرة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاءوا إليه وكان المأمون قد دعا الناس إلى ماذا؟ إلى القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، وقد أجمع علماء المسلمين، أجمع علماء المسلمين أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا بالإجماع. حتى قال لابن القيم رحمه الله، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، حكى اللالكائي والطبراني عن 500 من علماء المسلمين تكفير من قال إن القرآن مخلوق. المأمون في زمانه نشر في الآفاق أن القرآن مخلوق، وجلد العلماء، وقتل محمد بن نصر من العلماء، وجلد الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، جلده المأمون، بل تواطأ على جلد الإمام أحمد 3 من خلفاء بني العباس. وكان في زمن الإمام أحمد كان يبعث إلى بلاد الروم من كان من أسر المسلمين يقول إن القرآن مخلوق يفتدونه، ومن كان يقول القرآن غير مخلوق يترك عند الروم كافر عندهم. ومع ذلك لما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، يكلمون في شأن المأمون، هذا كفر بواح، هذا كفر بواح، يكلمون في شأن المأمون. قال: ما تريدون؟ تريدون تخرجون تقاتلون المأمون، تنازعون المأمون؟ قالوا: نعم. قال: الدم الدم. قال: لا، الدم الدم، فالدم معظم أيها الإخوة، الدم معظم. ولذلك الشريعة جاءت بالأمر بحكم السمع والطاعة للإمام وإن فقد بعض شروط الإمام، وإن كان ظالما، وإن كان جائرا، وإن كان وإن كان وإن كان. لماذا؟ لأن المصلحة في طاعته والسمع والطاعة له أعظم من المصلحة في منازعته، أعظم من المصلحة في منازعته. منازعته لا تجلب خيرا، وإنما تجلب الشر، وإنما تجلب الشر، وهذا الشر يتمثل في سفك الدماء والتعدي على الأنفس والأعراض والأموال، وهذا شر عظيم، هذا شر عظيم. ولم يعلم أن طائفة من الناس نازعت الإمام إلا وجلبت من الشر أضعاف ما كان عليه الإمام، إلا وجلبت من الشر أضعاف ما كان عليه الإمام. يذكر في الصومال أن يذكرون عن الحكومة الماضية في الصومال أنها كانت شر، وكانت ظالمة، وكانت وكانت. فتطاول بعض السفهة أولئك حتى تقاتلوا وأرادوا وخلع الإمام والحاكم هناك، فما زالوا يتقاتلون إلى اليوم، 15 سنة أو 20 سنة لا يزالون يتقاتلون، وقبل كانوا مؤتلفين على حاكم. أقل ما في الحاكم الظالم أن الناس تأمن فيه على ماذا؟ على دينها. يا أخي روح صل في بيتك، ما حد يكلمك، تأمن الناس فيه على أعراضها. تأمن الناس فيه على أنفسها، تأمن الناس فيه على أموالها. اليوم لا يجدون مأوى، اليوم لا يجدون مأوى، لا يأمن أحدهم لا على ماله ولا على دينه ولا على نفسه ولا على عرضه. ولذلك هذا حال جميع من خرج ونازع الحاكم، هذا حال جميع من نازع الحاكم. ولذلك منازعة الحكام والولاة شر، ليس فيها خير البتة، ليس فيها خير البتة، أبدا لا تجلب خير، وإنما تجلب الشر. وقاعدة الشريعة أن المفاسد أن 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 كل ما أدى إلى جلب المفاسد فإنه يكون محرما ويكون ممنوعا، يكون محرما ويكون ممنوعا. ولذلك والصواب في ذلك هو الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على السمع والطاعة. ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والصبر على ما تكرهون خير لكم من الفتنة. الصبر على ما تكرهون من الأمر ليس بالسهل أيها الإخوة. يعني حينما يرى أحد من الناس أن الحاكم هذا الظالم يأتي فيأخذ أرضه ويعطيها إلى آخر، يأخذ أرضه ويعطيها إلى آخر، ويعتدي على ماله، ويعتدي عليه على إخوانه بالضرب وما أشبه ذلك، كثير من الناس ترى لا يصبر، كثير من الناس لا يصبر، وتثور ثوائر كوامن النفوس ويغذيها الشيطان. ولذلك لا يثبت على دين الله عز وجل، وينأى بنفسه عن الفتن إلا من ثبته الله عز وجل، إلا من ثبته الله عز وجل وصبره. فالأمر يحتاج إلى ديانة ويحتاج إلى تقوى من الله عز وجل، يحتاج إلى ديانة وتقوى من الله عز وجل، يحتاج إلى حلم ويحتاج إلى عقل. وللأسف العقول وقت الفتن تطيش. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي. نعم. إيه؟ يقدم حتى لو كان كافر. إيه، حتى بذلك في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، شوف الأثر رقم 105، عبد الله أثر عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت أوشاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. يقدم الجار القريب، يقدم الجار القريب. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.